أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب الإعراب، ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا، مثل قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. نلاحظ أنه راح افترض أن ما عندكم اطلاع على النحو، نبدأ من الصفر، نمشي خطوة خطوة. نشوف بأنه الإعراب هو تغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخل عليها، فعندي تغير في آخر الكلمة بحسب العامل الذي دخل عليه، مثل قام، رأى، مر، فعندي عوامل مختلفة. إذن عوامل المختلفة دخلت على الكلمة وكانت تغير الحركة، فهذه حالة إعراب. إذن الإعراب هو تغير آخر الكلمة بحسب العوامل المختلفة الداخل عليها. هذه الحركة إما أن تكون لفظا أو تقديرا، يعني تظهر الحركة بحيث أكو ضمة ظاهرة وعندي فتحة ظاهرة وعندي كسرة ظاهرة، وقد تكون مقدرة، مثل قام الفتى، رأيت الفتى، ومررت بالفتى. في هذه الحالة الحركة ليست ظاهرة وإنما مقدرة على الألف، فعندي ألف في الحالات الثلاثة وما عندي حركة على الألف. إذن هذه الحركات إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. خلنا نأخذ إعراب هذه الجمل، قلنا له درسنا راح يصير بالأكثر هو درس إعرابي، وهذه القوالب من خلال الإعراب، القوالب راح تتجمع عندكم، هذه القوالب تحفظونها على أساس أنه كل ما يأتي جملة مثل هذه الجملة يكون هذا القالب موجود، فقط الكلمات راح تتغير والقوالب تكون ثابتة. فلنأخذ قامة، فعل، فعل ماضي، أصلها فعل ماضي. إذا عندنا ياء مع الضمة اللي يسمونها حالة المنقوص، المقصور يعني نهاية الكلمة بألف، المنقوص نهاية الكلمة بياء. إذا كانت الياء في حالة الضمة نقول ماض، فعل ماض، راح يصير مع كسرتين، لكن في الواقع هذه ماض هي نفس كلمة ماضي، لكن من أجل الاختصار في اللغة العربية وردت أنه العرب استعملوا بهذه الكيفية. الأفصح هذا يقولون هذا فصيح، طبعا ماضي ما نقول لأن الحركة هي ماضي، تقدر الحركة مع الضمة، فعل ماضي بدون الضمة، الضمة تكون مقدرة، نقدر نقول فعل ماضي، لكن الأفصح يقولون ماض والفصيح هو ماضي. فإذا نعم، في سؤال؟
لا، في سؤال هنا، طبعا العلامات لازم تكون فعل، فعل ما تكون يعني مثل قام، رأيت، مررت، يجب أن تكون هذه العوامل أفعال.
العوامل هنا عندي مثلا، مو بالضرورة، أنا اشتبهت، هذا مسحة، عندك الباء حرف جر، مسح مرة، هذه هنا عندي باء حرف جر، أنا اشتبهت في الخط عندي الباء حرف جر راح تكسر الكلمة. إذن مو بالضرورة يكون فعل، ممكن يكون اسم. ممكن أنه الآن لو قلنا مثلا كاتب درسه، هذا اسم على وزن فاعل وهذا مفعول به. إذن ممكن أنه يكون العامل، ممكن يكون اسم، ممكن فعل، ممكن يكون حرف. بعد راح يصير فعل ماض مبني، لما نصل درس الفعل مبني على، عندي الحركة موجودة على الفتح والحركة ظاهرة، الظاهر على آخره. هذا الآن عندي قالب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، هذا قالب من القوالب لابد أنها تحفظ. فالآن أي فعل من الأفعال الماضية تقدر تخليها في هذا المكان، درس، أكل، كتب، ركض، أي فعل آخر الفعل راح يتغير ولكن القالب ثابت ما يتغير. وقلنا أنه النحو عبارة عن قوالب، هذه القوالب إذا تحفظ نعرف بأنه طبعا أن هذا فعل ماضي، فنقدر نحط مباشرة هذا القالب المحفوظ. مو دائما في هذه الحالة، راح تجينا إن شاء الله ناخذ درس الفعل الماضي والحالات المختلفة للفعل الماضي، حالات البناء المختلفة للفعل الماضي راح يجينا في درس الفعل الماضي. الآن أنا هدفي أنه أعرب الأمثلة الموجودة في الكتاب حتى فيما بعد يكون عندكم هذا الدفتر بالإعرابات. بعد ما تخلصون الكتاب ترجعون إلى أول دفتركم بعد الإعرابات كاملة للأمثلة الموجودة في الكتاب. قد نأخذ المثال، نكمل المثال. زيد، من الذي قام بالفعل؟ زيد يكون هو الفاعل، فاعل مرفوع اللي ماخذين بالمدارس يقولون بالضمة، هذا الآن انسوه بعد هذا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا أيضا قالب. لا أحد يكتب لي مرفوع بالضمة، نص الدرجة تروح منه. مرفوع بالضمة نص الدرجة تروح منه إذا يكتب لي مرفوع بالضمة. طالبات اخذوا راحتكم، أنا ما راح أطالع صوبكم. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا أيضا قالب يحفظ. فصار عندي قالب للفعل الماضي وقالب للفاعل. طبعا في هذه الحالة عندنا مرفوع نعم دائما، ولكن علامة الرفع قد تتغير. نفض قام الزيدان، عندي مثنى قام الزيدون، جمع مذكر سالم، قامت الفاطمات مثلا الجمع مؤنث سالم، الحالات راح تتغير. الآن في مثل هذه الحالة عندي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. لما يحتاج نقول ما يحتاج. نروح للمثال الثاني. إذا في أي سؤال وقفوني. رأيت هذه الكلمة، عندي رأي وعندي هذه التاء، كلمتين، عندي ضمير تاء وعندي الفعل الأصلي رأى. فلما رأى تتصل مع تاء الفاعل راح نحول الألف إلى ياء فنقول رأيت. ورأى فعل ماضي لأنه يرى فعل المضارع، رأى الفعل الماضي. فإذا نفس الشيء فعل ماض مبني على، هذا السكون موجود على السكون، مبني وعلامة مبني على السكون. طبعا الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، إذا صار شيء غير البناء على الفتح، يعني البناء على الفتح ما يحتاج إلى سبب. إذا كان عندي إعراب غير البناء على الفتح، هني أحتاج إلى ذكر السبب. إذن أخذوها قاعدة، ما يكون خلاف الأصل يحتاج إلى ذكر السبب. فالأصل أنه مبني على الفتح، الآن عندي مبني على السكون وهذا خلاف الأصل، هني لازم أذكر السبب لاتصاله بتاء الرفع المتحرك اللي يسمونها تاء الفاعل أو يسمونها تاء الفاعل. من رأي؟ يمكن رأي محتمل
لاتصاله ولا
لاتصاله. سأبي أعطيك عبارة ثانية بسبب اتصالي. هذه اللام، اللام لام تذكر بمعنى السبب، تقدر لا تحط الاتصالي، حط بسبب اتصالي حتى يكون ذكر السبب. ما انتهينا من حيث الكتابة. إذا عندي رأيت اكتبها بهذه الصورة أنها الياء حتى تبين أكو شيء متصل بعدها. كذلك في حالة التاء اكتبها بهذه الطريقة حتى أبين أن هذه التاء متصلة بشيء سابق. هذه فنية في الكتابة، الكتب ما تذكرها عادة، لكن فنية في الكتابة حتى من تشوف هذه الكلمة تدري أكو شيء متصل بهذه الكلمة. وعندي ممكن يكون التاء، ممكن تاء مفتوحة، أو رأيتي، رأينا، رأيتم، رأيتن، فالضمير راح يختلف. التاء عبارة عن ضمير خلنا أبين النوع أول، ضمير أو ممكن متصل للمتكلم رأيت، يعني أنا، يعني كأن العبارة عبارة عن رأى أنا، فهذه الأنا اللي هي الضمير أنا في حالة أنه يمكن اتصال الضمير بالكلمة الثانية، هذا الضمير يحول إلى ضمير متصل، فنحط رأيت. هذه التاء هي نفس هذه الأنا، لكن في حال الاتصال تصير تو، وفي حال الانفصال تصير أنا، فضمير متصل حتى يبين أنه ليس بمنفصل، منفصل يعني منفصل عن الكلمة. للمتكلم مبني، الضمائر كلها مبنية، مبني راح يجينا بعدين في درس الضمائر، مبني على الحركة الموجودة عليها على الضم، وقلنا ما نحط وياها تاء مربوطة على الضم. إذا يحط تاء مربوطة الواحد هذا يعتبر خطأ فاحش أنه يضع التاء المربوطة. مبني على الضم. الآن نذكر الموقع الإعرابي، رأى أنا، أنا أصير الفاعل، فرح يصير فاعل. من الذي رأى؟ أنا، فأنا الفاعل اللي هي عبارة عن هذه التاء في حال الاتصال، مبني على الضم فاعل. الحين رحني عندي زيد، إذا كان فاعل راح يصير مرفوع، وحالة المرفوع يعني الكلمة تكون معربة، اللي الآن قبل قليل قلنا الإعراب هو تغير الحركة بحسب العوامل المختلفة الداخلة عليها. هذا يعبر عن حالة الإعراب لأن الحركة على زيد تختلف، يعبر عن حالة إعراب. وإحنا هنا عندنا حالة بناء، ما ممكن أن نقول مبني على الضم ثم أقول فاعل مرفوع، لأن المرفوع عبارة عن حالة الإعراب، الكلمة معربة وعندي هنا الكلمة مبنية، ما ممكن أنهم يعني كأنهما ضدان لا يجتمعان في مكان واحد. إذن بدل ما أقول مرفوع راح يصير في محل رفع. إذن الإعراب الكامل، رأي فعل ماضي مبني على السكون بسبب اتصاله بتاء الرفع المتحرك، التاء أو تو ضمير متصل للمتكلم مبني على الضم، فاء الفاعل في محل رفع. هذا الإعراب الكامل. الآن كم قالب صار عندنا؟ تحفظون هذه القوالب عندكم بالتكرار، ممكن في كل يوم تحفظ قالب واحد، خلال 60-70 يوم حافظ كل القوالب. في بعض الكتب راح تشوفون أنه مكتوب في محل رفع فاعل، يعني يأخر الفاعل. إذا قلنا في محل رفع فاعل راح يصير أكو اشتباه هنا، كأنه في محل رفع زائد في محل فاعل. حتى هذا الاشتباه لا نقع فيه، فراح نقدم الفاعل على في محل. في كل الإعرابات اللي أكون مبنية فيها مبنية ولها موقع إعرابي، أولا أذكر الموقع الإعرابي ثم أقول في محل. هذا لا تكتبونه. بعض الكتب أيضا عندهم هذه الإعرابات أنه في محل رفع فاعل، الطالب ممكن يصير عنده هذا الاشتباه. حتى لا يقع في هذا الاشتباه نقدم الفاعل على في محل رفع. هذه الإعرابات كتبوها عندكم، وإذا كتبتوها ودرستوها راح تجيبون 100% بكل سهولة، وراح تفهمون النحو. حتى الأشخاص اللي الآن ما يعرفون النحو لو يتابعوني في هذا، ظاهر كلكم قاعد تكتبون إن شاء الله، فاللي يتابعني في هذا تأكدوا أنه في آخر الدورة تقدر تقرأ أي كتاب نحوي، حتى الكتب المعقدة في النحو. نكمل الإعراب. زيدا الفاعل أنا، وفعل الرؤية وقع على زيد فيكون زيد مفعول به. أنا رأيت زيدا، فزيد وقع عليه فعل الرؤية، فإذا وقع عليه فعل الرؤية يكون مفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه مع التاء المربوطة لأنه حالة الإعراب. حالة الإعراب راح أقول ضمة، يعني ضمة فتحة كسرة. لا بعد ما نقول فتحتين، ما نقول فتحتين، فتحة. نعم. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ما نقول تنوين. لا، الأصل هو التنوين، فنقول فتحة. إذا بعدين ما صار عندنا تنوين راح نذكر السبب. ما نقول، لا ما نقول زيدا مع التنوين. ما دام أنه حالة إعراب وعندك فتحة معناته عندك فتحتين، قاعدة هذه. ما دام عندك حالة الإعراب يعني تغير الكلمة مع العوامل المختلفة، فما دام أنه حالة الإعراب راح يصير عندي فتحتين. حالة البناء ما تأخذ فتحتين، فتحة واحدة فقط. نعم، طبعا إذا ظاهرة أو مقدرة، فتحة مقدرة تصير. نأخذ المثال الثالث. مررت، نفس إعراب رأيت، يعني اكتب ما يحتاج أن أكتب مرة ثانية، تكتب الإعراب مرة ثانية. هذا في دفترك لا تكتب نفس إعراب رأيت، مثل ما واحد في الامتحان يقول له مررت راح يقول نفس إعراب رأيت، فيظن هذا الإعراب. مثل ما أحد الطلبة في أحد المواد في الكتاب مكتوب والتعريف واضح، فأنا سألت عن التعريف، ما هو تعريف هذه الكلمة؟ فكاتب لي التعريف واضح. عليها قصة حقيقية مو خيالية. نفسه مرر، نفسه مرر، لا راح مرر مررت، يعني أصلها يمر مع التشديد، حتى أصلها يمر يمر هي أصلها يمرر. لا مررت مو مررت، هذه راح تأخذون إذا درستوا علم الصرف هذه الأفعال شلون نشكلها، فراح تصير نفس الإعراب بالضبط، وكذلك التاء نفس الإعراب وما يحتاج أكرر. مرة إذا كان فعل ماضي ما متصل بالتاء، لما نقول مرة زيد مو مررت أنا، فراح تصير مرة فعل ماض على القالب السابق، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وزيد فاعل. بعدين عندي الباء حرف جر مبني على الكسر الظاهر على آخره، بعدين عندي زيد اسم مجرور، حتى يصير عندي قالب أكتب بحرف الجر أحط بين قوسين الباء، حتى فقط اللي داخل القوس راح يتغير مع القالب بحرف الجر وعلامة جره الكسرة مع التاء الظاهرة على آخره. الإعراب ما انتهى بعد. الآن بالنسبة للجار والمجرور اللي هو حرف الجر مع الاسم المجرور راح يكون له متعلق. شلون نعرف المتعلق؟ يعني ما تعلق به الجار والمجرور من خلال المعنى. الآن لما تقول مررت بزيد، لما الآن الفعل الذي الاسم الذي وقع عليه فعل المرور زيد، في الواقع زيد مفعول به، يعني مر على زيد أو مررت بزيد، كأن زيد هو الممرور به. فإذا أدخلنا حرف الجر الباء، الجار والمجرور يحتاجان إلى متعلق، كذلك الظرف، حتى الظرف إذا أتينا إلى درس الظرف من خلال المعنى، فحينما أقول مررت بزيد، هذه بزيد يقولون متعلقة بمرة، لأنه تكونت علاقة بين مرة وبين الجار والمجرور. فإذا هذه العلاقة الجار والمجرور نقول متعلق بمرة، فنكتب بعد ما نكتب هذا الإعراب نقول والجار والمجرور متعلقان بالفعل مرة، بعد ما أقول مررت، لأن الفعل مو مررت، الفعل هو مرة، هذه التاء عبارة عن ضمير. بعض الكتب يكتبون متعلقان بمررت، خطأ هذا، لأنه مو كل فعل، فقط الفعل هو كلمة مرة. فإذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل مرة. طبعا قد يكون في الجملة عندنا أكثر من فعل، أكثر من اسم، لازم أشوف من خلال المعنى أنه المعنى المطلوب ما هو. من خلال المعنى يعني المتكلم حينما يتكلم بكلام يريد بعض المعاني من كلامه، نريد أن نستكشف مراد المتكلم من خلال الكلام، فهل هو أنه يريد تعلق الجار والمجرور بالكلمة الأولى أو بالكلمة الثانية أو بالكلمة الثالثة، وهكذا إذا كانت الجملة فيها أكثر من كلمة. ممكن ممكن جالس في البيت، جالس اسم فاعل، فإن كلمة فإن آخر كلمة زيد قد رفع أولا لأنه فاعل وتغير إلى النصب ثانيا لأنه مفعول وإلى الجر ثالثا لأنه مجرور. ما معنى لفظا أو تقديرا؟ أما معنى تغيير آخر الكلمة لفظا فكما مر في الجواب المتقدم. وأما تقديرا فإن معناه أن الكلمة لا يتغير آخرها باللفظ ولا بالكتابة، وإنما تقدر لها حركة تقديرا بحيث لو كان يمكن ظهور الحركة عليها لظهرت، مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإن آخر كلمة الفتى وإن لم يتغير لفظا إلا أنه يقدر عليه حركات بحسب العوامل، يعني تكون الحركات حركات مقدرة. بدل ما قلنا الآن أنه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، راح يصير الضمة المقدرة. نأخذ مثال، جاء الفتى أو قام الفتى، هذا الأول الفتى هو الذي قام بالفعل فيكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا من القالب السابق اللي كانت ضمة ظاهرة، الآن راح تكون الضمة المقدرة على الألف، فبتخلي قالب قل على آخره وحط بين قوسين الألف. الأصل أن الضمة تكون ظاهرة، عندي خلاف الأصل فلا بد من ذكر السبب، هذه قاعدة أنه كل ما يكون خلاف الأصل يحتاج إلى ذكر السبب، فلماذا قدرنا الضمة على آخره؟ بسبب التعذر، الثقل مع الياء، الثقل راح يكون مع الياء لأن الحركة ثقيلة، تقدر مثل ماضي، مثل قلناها ماضي ثقيل على اللسان فنقول ماضي، الآن بسبب التعذر، يعني شنو معنات التعذر؟ استحالة ظهور الحركة على الألف، يستحيل انك تحط، ما تقدر تحط الفتى وتحط ضمة لأن الضمة ما تظهر على الألف، يستحيل أن تظهر على الألف، ما تقدر تقول فتى أو راح يصير همزة مو ألف، إذن الألف ما تظهر عليها الحركات، فتكون الحركات مقدرة بسبب التعذر، ومعنى التعذر استحالة ظهور الحركة بدون الألف، التعذر استحالة ظهور الحركة على الحرف اللي هو في هذا المثال الألف. لا طبعا بسبب التعذر تقدرون تحطون بين قوسين استحالة الضوء حتى يكون معرف التعذر، وقد أنا أعطيكم سؤال أنه ما فرق بين التعذر والثقل، الثقل رحينا إن شاء الله إذا أخذنا مع الياء راح يصير مثلا لقلنا ماضي نساء فعل ماضي ثقيل على اللسان فنقول فعل ماضي بدون الحركة، وللاختصار يصير مع التنوين. أو جاء القاضي، إذا كان مع الألف جاء القاضي، هي بالأصل جاء القاضي لكن هنا ما نظهر الحركة، نقول جاء القاضي منقول جاء القاضي، هذه الحركة لا تظهر على الياء بسبب ثقل اللسان فنسميه بسبب الثقل. المثال الثاني الفتى من خلال زيد، الآن راح أتغير، كان عندي فتحة ظاهرة راح أغير إلى فتحة مقدرة والتكملة نفس التكملة، فإذا الفتى في حالة المفعول به مقصور ما ينتهي بألف قبل فتحة مثل الفتى، إذا عندك فتحة كلمة عندك ألف وقبلها فتحة يقولون اسم مقصور، وياء قبلها كسرة يسمونه اسم منقوص، الله تأخذونه بعدين. راح نيله طبعا. المنقوص الكلمة التي تنتهي بياء قبلها كسرة يسمى منقوص، لأن الكلمة راح تنقص. فإذا قلنا جاء قاضي راح نقول جاء قاض، فالكلمة تنقص من الياء فسموها منقوص. جاء قاض، نحذف الياء ونخلي تنوين بدال الياء، يسمونه تنوين العوض، يعوضون عن الحرف بتنوين. إن شاء الله شوي شوي احنا راح نمشي مع الكتاب، هذا كله راح يمر إن شاء الله. عند الفتى في حالة النصب، الوقت لا يدركنا، في حال النصب الآن ناخذ رأيت، نفس الإعراب السابق، مفعول به منصوب، هذا قالب يحفظ مثل باقي القوالب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره بين قوسين الألف بسبب التعب. إذا نفس الإعراب الأصلي، فقط عندي المقدر على آخره بسبب التعذر. نيجي إلى حالة الجر بالفتى، الباء على السابق الإعراب السابق، وعندي الفتى اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، بعد ما أقول تحت الألف، على الألف، حتى نحافظ على نسق واحد في الإعرابات. دائما الإعراب يحاولون يسوون له نسق واحد، طريقة واحدة، فأيضا نقول على الألف مع أنها في الواقع هي تحت الألف مقدرة. نعم. الفتحة، الفتحة هاي مو الضمة، الفتحة هني الضمة لأن فاعل مرفوع، لأن مرفوع عندي هني منصوب. نعم هني الفتاة، حطيت سهم مع قام الفتاة، هني مع رأيت الفتاة، وهني مع مررت بالفتاة، حاط لك الأسهم. يعني المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث. لذلك هنا قلنا بالفتى، واضح؟ يعني ثلاث أمثلة عندي، مثل قام زيد، رأيت زيدا، ومررت بزيد، نفس الطريقة. الكتابة نفس الكتابة، الكتابة نفس الكتابة، لكن عندي هنا أكو ضمة مقدرة، وهنا عندي فتحة مقدرة، وهنا عندي كسرة مقدرة. في الحالات الثلاثة تلزم الكلمة حركة واحدة، ولكن تتغير الحركات، يلزم الكلمة تلزم حرف واحد، ولكن الحركات تتغير بحركات مقدرة. لا ما نحط الحركة، لا ما نحطها، من باب التوضيح، لذلك حطيت عليها دائرة حتى أبين للأخ العزيز أنه عندي هنا حركات مقدرة، وإن كانت الكلمة هي نفس الكلمة، الفتى الفتى الفتى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف بسبب التعذر. طبعا هذا بسبب التعذر راجع للمقدرة مو راجع للألف، فالأفضل أنه نقدر نكتب المقدرة خط خط بسبب التعذر بعدين على الألف، حتى أبين أن بسبب التعذر لوجود هذه المقدرة، ترجع للمقدرة، هذه جار ومجرور متعلق بكلمة المقدرة، ليست متعلقة بكلمة الألف. فحتى يكون الشيء واضح خلون في الإعراب نخليه بهذه الكيفية حتى نبين أن سبب التعذر راجع للمقدرة لأنها حركة مقدرة بسبب التعذر. فإذا حتى نكون دقيقين في الإعراب لابد أنه الإعرابات تكتب بكيفية معينة، فرجعوا إلى كل الإعرابات خلوها بهذه الكيفية المقدرة بين شرطتين بسبب التعذر ثم نكتب على الألف. يختلف مع الألف واللام، الياء ما تحذف. وإذا عندك ألف واللام، الألف واللام قاعدة، الألف واللام ما تجتمع مع التنوين، ما ممكن عندك كلمة منونة ويكون فيها ألف ولام، قاعدة هذه. الآن يأتي إلى حالة البناء، ما هو البناء؟
التعذر بالألف المكسورة،
التعذر معناته استحالة ظهور الحركة على الحرف، هذا معناه التعذر، يعني يتعذر ظهور الحركة على الألف. إن شاء الله ماشيين خطوة خطوة معاكم، يعني إن شاء الله من تنتهون الكتاب سيبوي راح يسلم الراية إن شاء الله. إنزين راح تشوفون انه كل ما تمشون، بس بشرط انه في البيت تبذل الجهد على حفظ القوالب وتعرف تحديد الموقع الاعرابي بهذه الاسئله، من قام بالفعل، من وقع عليه الفعل. في كل الاعرابات راح اعطيكم سؤال، من خلال السؤال راح تعرف الموقع الاعرابي للكلمه، مثل الرياضيات انه راح تصير. بعد ما يحتاج ان الطالب راح يضيع في الاعراب يقول ما ادري شلون، مره ممكن يقول أنه يشوف منصوب، ممكن يقول مفعول به، ممكن يقول حال، واحد يقول تمييز. لا، من خلال سؤال بسيط تعرف الموقع الإعرابي للكلمة.
الواحد شيخنا هذا قالب العجزة.
قالب نعم.
من الفتاة هذا قالب.
قالب نعم.
التعديد بالفتاة قالب.
نعم. إيه نعم. فتحفظون القوالب. روح بالبيت، لا تأجل الأسبوع القادم الليلة تدرس الدرس. ما تأجل الأسبوع القادم 60% من المعلومات راحت من ذهنك، راح تروح المعلومات من ذهنك. يعني الآن في الدرس، عادة في الدرس ايش كثر يستوعب الطالب؟ يمكن 60-70%. أحيانا قد يفكر تفكيرات كذا، يعان عطشان شنو، يروح يمين ويسار، قد 60%. هذا 60% لازم تكمله بالبيت، 40% راح تكملها بالبيت، ما تنطر للأسبوع القادم. من تأجل الأسبوع القادم تأكد أنه ما ممكن تمشي في الإعراب فيما بعد، لأن القوالب لازم تحفظ أول بأول. ما هو البناء؟ البناء هو عكس الإعراب. قلنا الإعراب تغير الحركات على الكلمة بسبب اختلاف العوامل الداخلة. الآن تعريف البناء الالتزام أو لزوم حركة واحدة أو طريقة واحدة، خلي أسميه البناء هو أن تلزم الكلمة طريقة واحدة أو حركة واحدة لا تتغير مهما كانت العوامل الداخلة عليها. تغير العوامل تجد أن الكلمة لها حركة واحدة ما تتغير، تكون حالة البناء. إذن الفرق بين الإعراب، إذا قلنا ما هو الفرق بين الإعراب والبناء، الإعراب أن الحركة تتغير حركتها لا تلزم طريقة واحدة، والحركة تتغير مع اختلاف العوامل المختلفة. أما البناء فتلزم حركة واحدة. خلنا نأخذ الأمثلة الثلاثة اللي ذاكرها. جاء هؤلاء، من رأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. جاء هؤلاء، دائما كسرة. نعم، بس شنو ما فهمت شنو؟ طبعا راح يصير انه بعدين مماضية بالكلمة الثانية حتى لا اعربها. فخلنا على جاء هؤلاء، من ندخل الى اسماء الاشارة ان شاء الله هناك نذكر. جاء أخذنا سابقا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، هذا خلصنا منه، بل ما يحتاج كل مرة نقول الإعراب. الآن الإعراب بالنسبة للفعل الماضي، الإعراب والقالب ثابت ما يتغير. هؤلاء ضمير، نعم اشتبهت، قلت اسم إشارة، لا اسم إشارة، أولئي مثل أولئك، هذا جاء هؤلاء. فعندي ها زائد أولئي هذه الهاء نسميها هاء، هذه الهاء هاء التنبيه، الهدف منه تنبه اللي تكلمه حتى يلتفت لك، مثل ما احنا نقول هاي حتى تنبه، مو قصدك انك قاعدت هنا تبي تنبه لك. فهاء التنبيه اصلها مع الالف فقط، دورها للتنبيه، مبني على بعد كل كلمة كل حرف يحتاج إلى إعراب حتى لو ما له موقع إعرابي. نعم هاء للتنبيه مبني على السكون على الألف، على السكون، ونضيف لا محل له من الإعراب، يعني ما له موقع إعرابي، لا أنه فاعل فعل مفعول به، ما له موقع إعرابي، فقط يستعمل للتنبيه حرف. ونعم تقول حرف، حرف للتنبيه، هاء التنبيه أو حرف للتنبيه. نأتي إلى كلمة أولئي. أولا أحدد النوع، النوع ليس هو الموقع الإعرابي، النوع تبين نوع الكلمة، اسم إشارة، بعد للجمع تستعمل مع الجمع تبين نوع اسم الإشارة. طبعا يعتمد أنه بعد هؤلاء عندي هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الطالبات، إذن ما أقدر أقول فقط للجمع، ومن خلال الكلمة التالية يبين أنه الجمع المذكر أو جمع المؤنث، مبني على عندي الحركة ظاهرة واضحة، مبني على الكسر الظاهر على آخره. بعد ما خلصنا الآن نحدد الموقع الإعرابي. لو كان عندي زيد، جاء زيد راح يصير فاعل مرفوع، هذا راح ناخذه هني بهني راح يصير فاعل لكن في محل رفع لأنه مبني. بعد ما أقدر أقول مرفوع لأن المرفوع يعني حالة الإعراب تغير الحركة، وعندي أنا ثبات الحركة، ثبوت الحركة في هذه الحالة. إذا عندك كلمة مبنية يبي كلمة معربة، اجعل في مكان الكلمة المبنية، أخذ إعرابها نزلها، لكن الموقع الإعرابي ثابت. إذا كان عندك مرفوع راح يصير في محل رفع، منصوب في محل نصب، إذا عندك مجرور في محل كسر، عفوا في محل جر. لا هذا القالب نلتزم فيه، مقلنا مساء أنه ممكن يصير عندي اشتباه لما أقول في محل رفع فاعل كأنه في محل رفع وفي محل فاعل، هو مو في محل فاعل، هو نفسه فاعل، يعني لم يأخذ مكان الفاعل، هو فاعل. فاعل في محل رفع.
نعم.
ما في كسر على حسب الاسم الإشارة، هذا مع ذا، عندي ذه، على حسب الحركة الموجودة فيها. نخلي باقي الإعرابات إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.